بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه أيها المسلمون، هذه آية الدعاء، وقد وسطها الله آيات بيان أحكام الصيام للإشارة إلى منزلة الدعاء وأهميته في رمضان، بل كأنه ذروة الأعمال الفاضلة وأوسطها. فبين الدعاء والصيام ارتباط وثيق، فالصائم لا ترد له دعوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. رواه الطبراني. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. فالصائم مستجاب الدعوة في حال صومه وعند فطره وفي ليله، لا سيما في صلاته حين يناجي ربه حال سجوده، وفي وتره حين يبتهل حال قنوته. وللقنوت أيها المسلمون معالم وسنن وأحكام وآداب، حري بالمسلم أن يفقه علمها ويعمل بمقتضاها. فمن ذلك أن من المعلوم عند العلماء قاطبة أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في شيء من وتر رمضان جماعة، وقد صلى بأصحابه ثلاث ليال يرجو أن تكون ليلة القدر، ثم ترك الصلاة خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان. وإنما المعتمد فيه عند العلماء آثار صحيحة عن الصحابة الكرام، وهي دالة في مجملها على أنهم كانوا يقنتون في رمضان في النصف الآخر من الشهر. وأول من قنت عمر رضي الله عنه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال عمر: أول من قنت. قال عمر: أول من قنت. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما الناس في رمضان فكان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر. قال ابن قدامة عن هذه الآثار وغيرها: وهذا كالإجماع، أي ترك القنوت في النصف الأول من رمضان. وإليه ذهب جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد، ولكن من قنت لا حرج عليه لأنه دعاء ولكن بلا مداومة. والأولى ما تقدم اقتداء بالصحب الكرام رضي الله عنهم. قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه. قلت: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة، 16. وقنوت رمضان يكون بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر كقنوت النازلة لا قبل الركوع. قال عبد الرحمن بن عبد القارئ: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. رواه ابن خزيمة. وعن عمران بن حدير قال: أمرني أبو مجلز أن أقنت في النصف الباقي من رمضان، قال: إذا رفعت من الركوع فاقنت. والثابت في القنوت إما قنوت الحسن رضي الله عنه أرضاه، وإما قنوت الصحابة عليهم رضوان الله. وقنوت الحسن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، قال رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وأهل السنن. قال الترمذي رحمه الله: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا، وهو دعاء جامع مانع شامل لخير الدنيا والآخرة. ولكن زاد الناس فيه: وقنا واصرف عنا، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، إنك تقضي بالحق، إلى آخر ما يزيده كثير من القراء. وهذا لا يصلح بل لا ينبغي. قال النووي الإمام: السنة في لفظ القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في فإنك والواو في وأنه لا يذل وتباركت ربنا. هذا لفظه في رواية الترمذي وفي رواية أبي داود وجمهور المحدثين، ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود. وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة. قال: فاعتمد ما حققته، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قنوت الصحابة في النصف من رمضان، فقال عبد الرحمن بن عبد القارئ التابعي الإمام: كانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك، إله الحق. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة في وسط الدعاء. قال: ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. فكانوا رضي الله عنهم يجمعون في قنوت رمضان بين دعاء الحاجة، وهو متعلق بالنوازل وحاجة المسلمين كالدعاء للبلد والوطن بالرفعة ودرء الشرور عنه، والدعاء للجنود بالنصر المبين، وبين دعاء الوتر العام من الدعاء الخاص بالرحمة والمغفرة. ولكن أيها الناس، قال العلماء: لا يتعين هذا الدعاء. قال النووي الإمام الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين بل يحصل بكل دعاء، ولكن الأولى إذا زاد الإنسان على هذا أن يدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح رفع الصوت في الدعاء في القنوت ورفع اليد عند الدعاء، وبعد الانتهاء من رفع اليد والدعاء ينزل المصلي يديه ولا يمسح بهما وجهه. قال البيهقي الإمام عليه رحمة الله: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت. وقال العز بن عبد السلام: ولا يفعله إلا جاهل، أي مسح الوجه باليد بعد الفراغ من الدعاء، كما لا يشرع عند العلماء ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله، وإنما يبدأ بدعاء القنوت مباشرة، لأن الصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى. ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع وقول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد. وأما ما ورد من الأمر بالثناء على الله والصلاة على رسوله في أول الدعاء فإنه في الدعاء العام في غير الصلاة، ويكره إطالة القنوت في الجماعة بإجماع العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وهذا أمر بالتخفيف من كلام الله في القراءة رحمة بالناس، فتخفيف كلام البشر من الدعاء وغيره من باب أولى أن يخفف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود. ولما سألت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثلاث جمل تكفي لليلة القدر كلها. فمن الخطأ أيها المسلمون إطالة دعاء القنوت والإشقاق على الناس بطول الوقوف والتفصيل في المسألة، حتى إن البعض ليذكر الموت وسكراته والجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من جحيم والقيامة وما فيها من أهوال، فينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية. ولو قال الداعي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لم يفت شيء من الخير. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ومن المخالفات التي ينبه عليها العلماء في الدعاء ترتيل الدعاء كترتيل القرآن والتغني به بتحسين الأصوات. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالدعاء يكون بتضرع وخشية واستكانة، لا بتطريب وتحسين الأصوات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فدل على أن التغني إنما هو بالقرآن فحسب. قال الكمال بن الهمام رحمه الله رحمة واسعة: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان، يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب. فإنه لو قدر في الشاهد أي في المشاهدة، سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. قال: إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل ويجعلنا من الفائزين المقبولين، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، اليوم هو 16 من شهر رمضان المبارك، وبعد أيام قلائل تستقبلون 10 الأواخر التي هي أعظم الشهر وفيها أعظم ليلة في الدهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإحياء الليل يكون باستغراقه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر كلها طلباً لإدراك ليلة القدر، فكان ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه، وهذا هو حقيقة الاعتكاف ومعناه. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وليلة القدر أيها الناس هي أعظم الليالي وأزكاها، فرصة عمر الإنسان وفوز دهره، يتسابق الصالحون في إحيائها ويتنافس الأخيار في إدراكها. فضلها لا يوصف، وخيرها لا يعد، وبركتها لا تحصى. من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، عظمها الله حتى بلغت الغاية في العظمة. فقال: ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من عبادة 1000 شهر ليست فيها هذه الليلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر تطلب في العشر كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الأوتار أرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. فهي ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل في ليالي العشر، وذلك ليحصل الاجتهاد في كل الليالي، وليتميز أهل الصدق والاجتهاد عن غيرهم. ولليلة القدر علامات ظاهرة تميزها وأمارات تدل عليها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وأكثر ما يستحب فيها الدعاء، خاصة سؤال العفو والعافية، لحديث عائشة المتقدم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن أسباب نيل عوف الله ومن أسباب نيل عفو الله تعالى العفو عن عباده، فمن عفى عن الناس عامله العفو بعفوه. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فاللهم وفقنا برحمتك، وأعنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من العتقاء، ووفقنا للفوز يا رب الأرض والسماء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن جنابك محرومين. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن فضلك. اللهم إن رحمتك أقرب لنا من أعمالنا وأرجى من أعمالنا. اللهم عاملنا بعفوك وجودك وإحسانك، ووفقنا بتوفيقك. اللهم احفظ بلادنا بحفظك. اللهم احفظ بلادنا بحفظك. اللهم احفظ بلادنا بحفظك. اللهم أدم علينا أمنك وخيرك. اللهم أدم علينا أمنك وخيرك. اللهم أدم علينا الألفة والمحبة والاتحاد والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية. اللهم اكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفقهم جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم. اللهم وفقهم إلى ما يرضيك عنهم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه. اللهم أيد جنود التحالف في اليمن. اللهم انصرهم نصرا معززا، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم اجعل دوائر السوء على المعتدين المفسدين الأشرار. اللهم اقطع دابرهم، واكف المسلمين شرورهم. اللهم احفظ جنودنا من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين، منصورين مؤزرين، عاجلا غير آجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم زكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.